أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنا، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. الحروف كلها مبنية، فالأصل في الحروف إيه؟ البناء. هذا تتمة البحث بعد أن تكلمنا عن الأصل في الأسماء والأصل في الأفعال، بقي الحروف. فقال أن كل حرف مستحق للبناء فهو مبني أصالة. الأصل في الحروف البناء، والأصل في المبني. الأصل في البناء بقى، الأصل فيه أن يكون مبنيا على السكون، لأنه أخف من الحركة، ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين. مثلا من، ثم تأتي كلمة من أولها ساكن أيضا فيلتقي ساكنين، فتقول من الله. من الله قلتش من الله، لا، أنت رحت محركها، حركتها، فالتحريك ده لالتقاء الساكنين، فإذا التقى ساكنان تخلص منه. يبقى الأصل في البناء أن يكون على السكون، لأنه أخف من الحركة. وقد تكون الحركة فتحة، كأين يبنى على الفتح، أين وقام وإن. وقد تكون كسرة، كأمس. وقد تكون ضمة، كحيث ومنذ. ومثال السكون كم، اضرب، أجل. وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل بل في الاسم والحرف. يبقى إذن البناء على السكون هو الأصل، ويكون في الاسم والفعل والحرف. البناء على الفتح كذلك يكون في الاسم والفعل والحرف، أما البناء على الكسر والضم فلا يكون إلا في الفعل. قال: والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل النحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجازما. والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل النحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجازما. ثم قال: فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر. واجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء قباني نامر. ما هذا في هذه الأبيات؟ يذكر أن الرفع والنصب يشترك فيه الاسم والفعل. الرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل، يبقى الرفع والنصب يشترك فيه الاسم والفعل. مثال ذلك أن تقول: إن زيدا قائم. إن زيدا قائم، أدي زيدا منصوبة، وقائم أدي مرفوعة، ماشي. تقول مثلا: فلان لن يهاب الناس. فلان لن يهاب الناس، أدي دخلت على الفعل ولا ما دخلتش؟ دخلت لن يهاب، فأدي اتنصب. تقول بقى أي حاجة في مقام الرفع، تقول مثلا: يقوم الرجل بأداء مهمته ولن يهاب أي أحد في ذلك. يقوم أدي مرفوعة، والفعل المضارع الذي جاء بعد لن نصب. جميل. والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهاب. مثل هنا بقوله لن أهاب دلالة على دخول النصب على الفعل، مش كده؟ مفهوم البيت ولا مش مفهوم؟ كل ده احنا قاعدين بنقول العلامات، هنا بيدخل في رفع، هنا في نصب. الأصل في البناء انه يكون على السكون، قد يبنى على الفتح او الكسر او الضم. هنا في الإعراب قد يرفع وقد ينصب الاسماء والأفعال. قال: والاسم قد خصص بالجر. احنا قلنا في علامات الاسم انه اي جر، بالجر والتنوين والندى وقال. فهنا بيقول: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، وخصص الفعل بالجزم. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر. يقول أن علامة الرفع الضم، وعلامة النصب الفتحة، وعلامة الجر الكسرة. مثال ذلك، بص بقى ملح ابن مالك، بص المثال: ذكر الله عبده يسر. ذكر اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مبتدأ، الله مجرورة. الأصل هنا انشغل المحل، إن هي ذكر الله المصدر يعمل عمل الفعل ولا لا؟ يعني المفترض ان دي فاعل، ذكر الله عبده يسر. من الذاكر الاول، العبد ولا الله؟ لا، لما نقول عبده يبقى الله، يعني الله يذكر عبده، فاذكروني اذكركم، ماشي. يبقى ذكر الله عبده يسر، معناها ان ذكر الله للعبد شيء يسر. هنا فاعل، لفظ الجلالة وقع فاعل، لكن لماذا جر الإضافة؟ ليه العرب ما قالوش ذكر الله وخلوها على بابها؟ لا، قالوا ان انشغال المحل بالإضافة، ان الإضافة هنا ذكر الله والإضافة هنا اقوى، يعني الاصل ان هي فاعل في المعنى، صح؟ فاعل في المعنى. ذكر الله، ادي ذكر اسم مرفوع لانه مبتدأ، لفظ الجلالة وقع في الإضافة، مجرور، ادي المرفوع وادي المجرور، كويس. عبده، ادي المنصوب، منصوب على المفعولية. يسر مرفوع برضو الفعل المضارع، يبقى ذكر الله عبده يسر، يريد بذلك ان هو بيقول فارفع بضم وانصبان فتحا وجر، فجمع ما بين الثلاثة في ذكر الله عبده يسر، زي انه جاب الرفع بالضم اهو، وجاب النصب على المفعولية عبده، وجاب الجر بالإضافة في لفظ الجلالة، وجاب كمان الرفع في الفعل بيسر، جمع بينهم كلهم في هذا المثال. قال واجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو باني نامر. علامة الجزم السكون، أصل أن الرفع يكون بالضم، وأن يكون النصب بالفتح، والجر يكون بالكسر، والجزم يكون بالتسكين. كده غاية واجزم بتسكين، كده خلصنا العلامات الأصلية. قال وغير ذا، غير ما ذكر، أي أن هذه العلامات هي علامات أصلية، وما كان على غيرها فهي علامات فرعية تنوب محل الأصل. اللي جاي بقى، يبقى العلامات الأصلية عرفناها، احنا هو ماشي بالترتيب، هو خد الإعراب والبناء، وبعد ما خلصنا الإعراب والبناء بدأ يتكلم في علامات الإعراب وعلامات البناء. العلامات الأول الأصلية، وبعد كده بدأ يتكلم ان في علامات فرعية. راح جايب جاء أخو بني نمر، مش معنى جاب المثال ده؟ أولا عشان أخو من الأسماء الخمس، وبني ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المذكر السالم، وهنا أخو هيجي بقى الأسماء الخمسة، وحنقول إن الأسماء الخمسة بتترفع بالإيه؟ بالواو، وبتنصب بالألف، وبتجر بالياء، وعندنا ملحق بجمع المذكر السالم، وملحق بجمع المذكر السالم يجر كذلك بالياء لا بالكسر. طيب وجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر، وارفع بواو وانصبا بالآلف، وجرر بياء ما من الأسماء أصف. ارفع بواو وانصبا بالألف، وجرر بياء ما من الأسماء أصف. شرع في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق ذكره، والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة. هنبتدي بقى ندخل في الأسماء التي تعرب بعلامات فرعية. فهذه الأبيات ناخدها كلها على أساس أن هي بيان لما ينوب من العلامات الأصلية. بيقول وارفع بواو وانصبا بالألف، واجرر بياء ما من الأسماء أصف. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا. آب آخ حام كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. وفي آب وتاليه يندرو، وقصرها من نقصهن أشهر. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا، للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا. هذه الأبيات بيان لما ينوب عن العلامات الأصلية. قوله ما من الأسماء أصف، وارفع بواو وانصبا بالألف، واجرر بياء ما من الأسماء أصف. بدأ يقول لك إن اللي جاي بقى أحكامه إيه، يبقى حيرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء ما من الأسماء أصف، يعني الأسماء الستة، وهي من ذاك ذو، وهي أب أخ ذو حم فو هنو. طول عمرنا نقول عليهم الأسماء الخمسة، هما الستة، هما الأسماء الستة بزيادة هنو، لأنه اسم لما يقبح ذكره. يقول يا الشيخ إن الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف ويجر بالياء. قوله من ذاك ذو، أي من الأسماء الستة ذو، بشرط إن صحبة أبانا، أي إن دلت ذو على معنى الصحبة، أي تكون بمعنى صاحب، احترازا من ذو الطائية، فإنها بمعنى الذي لا يفهم منها صحبة. تقول جاءني ذو قامة، هكذا كانوا في لغة الطي يقولون جاءني ذو قامة، أي الذي قام. فعشان كده قالوا إن صحبة أبانا، ذو بمعنى صاحب. والفم حيث الميم منه بان، بان يعني حذفت. أي ويشترط في إعراب الفم بهذه الحركات خلوه من الميم. تقول قال فوه، رأيت فاه، نظرت لفيه، تحذف منه الميم. قوله أب أخ حمو كذاك، هذه الثلاثة تجري مجرى السابقين، فتقول أبي، أبو، أبا، أخو، أخي، أخا، حمو، حمي، حما، فهي تجري من حيث علامات الإعراب الفرعية، وهذه هي اللغة المشهورة في حق هذه الكلمات. آخرها هنو، والنقص في هذا الأخير أحسن. ها هنا سيكون الحديث عن لغات الأسماء الستة. إيه لغات الأسماء الستة بقى؟ لغة التمام، ولغة النقص، ولغة القصر، الاختلافات التي وردت في اللغة لهذه الأسماء الستة. فلغة التمام تثبت الألف والواو والياء، فتقول اللي هي أبو، أبي، أبا، ماشي؟ لغة النقص لا تثبت هذه العلامات، ولغة القصر تعتبرها ألفا وتعاملها معاملة الاسم المقصور. قسم النحاة الأسماء الستة على هذه اللغات الثلاث، نقولهم تاني عشان تبقوا تركزوا معي. لغة التمام بمعنى أنها تثبت إيه؟ الألف والواو والياء. لغة النقص هذه العلامات لا تدخل عليها خالص. لغة القصر تعتبرها ألفا، تلزمها ألف وتعاملها معاملة الاسم المقصور الذي آخره ألف. اعتبروا أن الأشهر هو لغة التمام في أب وأخ وذو وحم وفو، اللي هي الأسماء الخمس، فاعتبروا أن هذه الأشهر فيها لغة التمام. أما لغة النقص أنه ما يثبتوش عليها العلامات دي، فاعتبروا أنه هذا يكون في هنو فقط. لغة القصر يلزموها ألف، فتقول هذا أباك، ورأيت أباك، ومررت بأباك، يلزموها ألف على طول، يعملها اسم مقصور. هتيجي تعربها ازاي دي؟ تعربها زي اعراب الاسم المقصور، كأنها آخرها ألف. هذا أباك، تيجي تقول أباك، تروح عربها على أنها خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف، اعتبرا أن آخرها زي كلمة فتى بالضبط. النقص يقولوا إيه بقى؟ هذا أبو بضم، رأيت أبا، وتقول مررت بأبي، تقولش أبي بالياء، لا بالكسر. على لغة التمام تعرب لا بعلامة أصلية بل بعلامة فرعية كما تقدم، تعرب بإيه؟ ألف والواو والياء. على لغة القصر تعرب بعلامات أصلية مقدرة على الألف، كأنها آخرها ألف. على لغة النقص تعرب بعلامات ظاهرة على الحروف، أبو وأخو، فهمتم؟ قال أب وأخ كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. النقص هياخد بقى لغة النقص، يتقال هنو بالضم وهنا وهني، فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون ولا يكون في آخره حرف علة. تقول هذا هنو زيد، هن هذا اسم لذكر الرجل، فلذلك النقص في هن أحسن من الإتمام، والإتمام جائز لكنه قليل جدا. يقول هذا هنوه، رأيت هناه، ونظرت إلى هنيه. وأشار بعد ذلك المصنف بقوله وفي أب وتالييه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. أب وتالييه يعني أب وأخ وحم، يندر فيه النقص، إنك ما ينفعش تقول من حيث اللغات أب أبو وأب أبا هكذا من بالفتح والضم والكسر، فيقول يندر، يندر في لغة العرب جدا أن يقول هكذا. وقصرها من نقصهن أشهر، يعني بالترتيب، يبقى رقم واحد التمام في هذه الكلمات أب وأخ وحم، أول حاجة التمام، تاني حاجة القصر، بعدين النقص. ما هو قاله وقصرها من نقصهن أشهر، أشهر أن تقول هذا أباك، ورأيت أباك، ومررت بأباك، هكذا على القصر. أشهر من أن تقول رأيت أبا، أو تقول مررت بأبي هكذا بالكسر والفتح، أو تقول هذا أبو. دي اللغات الواردة في الأسماء الست. هذه اللغة وردت في الشواهد الشعرية. يقول مثلا رؤبة ابن العجاج من كلمة يزعمون أنه مدح فيها عدي بن حاتم الطائي، أنت الحليم والأمير المنتقم، تصدع بالحق وتنفي من ظلم، بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم.
شفت جاي من شبه أباه فما ظلم، ده من كلام رؤبة. بأبه اقتدى، بأبه، بص قالها ازاي، جابها على ايه؟
نقص.
بأبه، ما هو بيقوله هذه اللغة نادرة، نادرة في أب ليس على المشهور. بأبه اقتدى، المفروض هيقول بأبيه على التمام أو بأباه على القصر. بأبه اقتدى عادي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم، برضو نفس الحكاية، قال يشابه أباه. طيب، واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا مجرا. من أشهر الأبيات الواردة في هذا، هذا البيت الذي نسبه العين والسيد المرتضى في شرح القاموس لأبي النجم العجلي: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. إن أباها وأبا أباها، الإشكال في أباها الثانية دي، إن أباها هتمشي، إنما قال وأبا أباها، أباها المفروض يقول أبا أبيها، لكن لما قال أباها يبقى لازم إيه؟ لازم القصر. هنا نقول للتعذر، أبا لوحدها كده مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. ثم قال: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا. أي أن شروط إعراب الأسماء الستة: أولا أن يكون مضافا، الكلمة نفسها عشان نعرفها لازم تبقى إيه؟ مضافة، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، لأنه لما تيجي ياء المتكلم هتقول أخي، خلاص هذا أخي، أخي دي هتعرفها إزاي؟ أخي خبر مرفوع، إيه اللي بيرفع الخبر؟ المبتدأ، فلما تيجي تعرف تقول هذا أخي يبقى أخي دي، تقول أخي خبر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم. الثقل دي تيجي فين بقى؟ لما تبقى آخر الكلمة ياء أو واو، تيجي مثلا الواو وتكسرها والياء وتضمها، فتقول مثلا إيه؟ إن القاضية، ما فيهاش مشاكل، إيه؟ الياء خدت الفتحة. لكن لما تقول قال القاضي، قال القاضي تيجي بس بثقل، يعني القاضي ما تبقاش، انما تقول قال القاضي، انما التعذر ما ينفعش تحط ضمع لان المخرجين بعاد جدا، تيجي تبطأ تقول السماء مثلا سماء، او تقول فتى، اهي طلعت الحرف تمام، ثم عايز تجيب عليه ضم تقولها زي دي فتى، ما تجيش خالص. خلونا بس نتكلم في الايه النهارده، الاسماء السته. اول حاجه ان يكون مضافا، يبقى لازم علشان العلامات دي تظهر لازم يكون مضاف، بس بشرط انه يكون مضاف لغير ياء المتكلم. وان تكون مكبره، هذه الكلمات الخمسه او الست ان تكون مكبره، ما ينفعش تصغرها، فما تقولش مثلا تصغر اخي، تقول ابي وهكذا بقى حمي. ان تكون مفرده فلا تكون مجموعه، ما تقولش بقى اباء إخوة، أن تكون مكبرة وأن تكون مفردة. جميل، هذا هو قوله: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا ليا كجاء أخو أبيك ذا اعتلا. كجاء أخو، شفتوا بقى برضو تمثيلاته خطيرة، يعني جاء أخو أبيك ذا اعتلا، أجابهم أخو هذه في الرفع، أبيك ذا اعتلا، ذا اعتلاء مضافة. يبقى عرفنا الحاجات: أن تكون مضافة، مضافة إلى غير ياء المتكلم، أن تكون مكبرة، أن تكون مفردة. ولم يذكر المصنف رحمه الله من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، ما قالش حكاية المفردة والمكبرة، شرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، لكن أشار إليهما بقوله: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف. ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه من الأمثلة، وذلك أن الضمير في قوله يضفنا راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، وهو لم يذكرها إلا مفردة ومكبرة. كجاء أخو أبيك ذا اعتلا، يبقى الشرطين التانيين اتفهموا من قوله ذلك: جاء أخو أبيك ذا اعتلا. طيب، بعد كده قال: بالآل فرفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. ثم قال: كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف. ماذا يتكلم هنا بقى؟ يتكلم عن اعراب المثنى، المثنى بالعلامات الفرعيه. يقول بالالف ارفع المثنى وكلا، واذا بمضمر مضافا وصلا. هو هنا يتكلم، اولا ناخد مقدمة كده عن المثنى علشان يبقى نقول طالما بدأنا ندخل في بعض الأبحاث التي تخص هذه الأمور. المثنى هو اللفظ الدال على اثنين بزيادة في آخره صالحة للتجريد وعطف مثله عليه. يعني إيه بقى؟ اللفظ الدال على اثنين الزيدان، كويس؟ وكلمة شفع، كلمة شفع تدل على اثنين، زوج، كلمة زوج، زوج بمعنى تريد شيئين. طيب هذا لفظ دال على اثنين، قال بزيادة في آخره، يبقى أخرج اللفظ الدال على اثنين دون إلحاق الألف والنون زي كلمة شفع وزوج ليه. يبقى لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالحة للتجريد، خرج به اثنان واثنتان. عشان كده أدي يا عم بقى هنخش ليه الملحق، من الملحق ما ينفعش نجردهم، ما ينفعش تشيل منهم الألف والنون وتشيل منهم الياء والنون، ما ينفعش، ما يفيدش المعنى شيء. إنما لو قلت إثناني قلت إثن، فهمناش حاجة. إنما لما قلت غلامان وشلت الألف والنون صالح للتجريد. قال وعطف مثله عليه، مثل القمرين فإنه يجرد قمر ولكن يعطف عليه مغايره وهو الشمس، فتقول القمرين أي الشمس والقمر. بص الكلام، طب هو مش موجود في الدنيا إلا شمس واحدة وقمر واحد، حلو، فأنت جيت قلت رأيت القمرين. طيب ما هو ما فيش قمرين. قال لك لا، لو قلت القمرين تريد بهما الشمس والقمر، ماشي. عطف مثله عليه، مثل القمرين فإنه يجرد فيصير قمر لكن يعطف عليه مغايره وهو الشمس، فتقول القمرين أي الشمس والقمر، يعطف عليه مغايره لكن لا يعطف عليه مثله. ما يعتبروش أنه مثنى ويلحقوا بالمثنى، يعني يقولوا قمران يقول ملحق بالمثنى لأنه لم يعطف عليه مثله. بالآلي فرفع المثنى وكلا، أي أن المثنى والملحق بالمثنى، يعني لما قال بقى كلا دي يريد بها الملحق بالمثنى، الاثنين إيه؟ يرفعان بالآلي فيه. ما هو تعريف الملحق بالمثنى؟ نفس الكلام بقى بس هنحط تغيير، لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره غير صالح للتجريد. تلحق كلا بالمثنى إذا أضيف لها مضافا مثاله كلاهما. يبقى كلا لوحدها، كلا لوحدها تبقى أي حكمها؟ طيب لو قلنا بقى إذا أضيف لها مضافا، بس الشرط أن يكون المضاف، المضاف ده إيه؟ ضمير، ضمير متصل. يبقى كلتا الجنتين آتت أكلها، تعرفها إزاي؟ اعرف كلتا، كلتا الجنتين، كلتا تبقى إيه؟ مبتدأ مرفوع بإيه بقى؟ اللي فين بقى؟ تعذر ظهورها لأنها تعرب أعراب الاسم المقصور زي فتى اللي احنا قلناها من شوية. كلاهما لا بقى، هي في الغالب بتيجي في مقام التوكيد، هذان الرجلان كلاهما تبقى بتوكيد، والتوكيد هنا يبقى ياخد حكم ما سبق لأنه من التوابع، فهيبقى مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنها ملحق بالمثنى. بيقول بالآلف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، يبقى شريطة أن تكون مضافة إلى ضمير متصل. كلتا كذاك برضو نفس الحكم، كلا وكلتا حكمهم زي بعض، أي أن كلتا تأخذ نفس حكم إيه؟ كلا. ثم قال اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، أي أن اثنان واثنتان، اثنان واثنين واثنتان وهكذا الملحقتان بالمثنى تجري مجرى المثنى حقيقة مثل ابنان وابنتان. بمعنى ايه بقى؟ هتعمل فيهم ايه؟ كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف. عندنا الاشكال فين؟ تخلف الياء في جميعها الالف، اي ان الياء تخلف الالف في الجر والنصب، وان ما قبلهما لابد ان يكون مفتوحا، وهو هنا يحترز من ياء الجمع، فما قبلها لابد ان يكون مكسورا. مثال ذلك رايت الولدين، بصوا مفتوح ما قبلها اهي، مفتوح ما قبلها، فكان عاقبتهما عاقبتهما أنهما في النار خالدين. خالدا دا هذا دلالة على المثنى. ليه بقى؟ علشان ياء الجمع تبقى ايه؟ خالدين. خالدين تعرف ان دي مثنى ولا ان دي جمع ازاي؟ انه يكون ما قبل الياء مفتوح يبقى مثنى، ما قبل الياء مكسور يبقى جمع. يبقى الياء تخلف الالف في الجر والنصب، علامة النصب والجر في المثنى والملحق بالمثنى الياء، حلو كده؟ وتخلف الياء في جميعها الالف نصبا وجرا بعد فتح قد ألف. تقول خالدين، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، مكسور ما قبلها للجمع. هذا كله هو المشهور من لغة العرب، أنها تعرب بعلامات المقدرة، أنها تعرب بهذه العلامات الفرعية. وهناك قول آخر أنها تعرب بعلامات المقدرة على الواو والياء والألف، هذا قول ليس هو القول الراجح عند جماهير النحاة. قال وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، وارفع بواو وبيا أجر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. ذكر الشيخ القسم الثالث للمعرب بالعلامات الفرعية، قلنا الأسماء الخمس أو الستة، يعني الأسماء الستة، وبعد كده قلنا دلوقتي المثنى والملحق به، دلوقتي بقى جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم، ولن نقول جمع مؤنث سالم، سنقول جمع مزين بألف وتاء. فالجمع المذكر السالم هو اللفظ الدال على ثلاثة فأكثر بزيادة في آخره صالحة للتجريد. هذا الجمع قسماني. طبعا هو أنت مش فاهم ليه قال عامر ومذنبي. عامر هذا جامد، أما مذنب فصفة مشتق. شروطه الجامد، الفرق ما بين الجامد والصفة، الجامد أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث خاليا من التركيب. يبقى ثلاث حاجات: أن يكون علما فلم يجر جمعه بالواو والنون مثل رجل، وإن لم يكن لمذكر لم يجمع كزينب، يبقى لازم يكون علم مذكر، وعلم مذكر وعاقل كلاحق، هذا اسم لفرس لكنه لا يعقل فلا يجمع. طيب، وأن يخلو من تاء التأنيث مثل طلحة فلا تجمع طلحون، كذلك مثلا حذيفة فلا تجمع حذيفون، إنما طلحة طلحات وحذيفة حذيفات. خاليا من التركيب أن تقول سيبويه سيبويه، هذه ما تقول سيبويهون. شروط الصفة، يبقى احنا عندنا كده الجامد، هنجمع العلم الجامد زي عامر تقول عامرون. شروط الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل، فكونها صفة لمذكر عاقل فلا يقال حائض حائضون، ولا يقال سابق صفة لفرس فتقول سابقون. أن تكون أيضا خالية من تاء التأنيث مثالها علامة فلا تجمع علامون. ليست الصفة من باب أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء، دي بقى تحفظوها زي اسمكم كده، كل شويه لما تيجي هتيجي كتير قوي الكلمه دي، افعل فعلاء وفعلان فعلى، افعل فعلاء احمر حمراء وفعلان فعلى عطشان عطشا. فاحمر لا يجمع على احمرون، وعطشان لا يجمع على عطشانون، في بعض الناس تغلط فيها عطشانين، لا هي عطشه. والامر الرابع وان لا يكون مما يستوي فيه المذكر والمؤنث مثل صبور فلا تقول صبورون، معروف يعني بعض الكلمات معروفة أنها يستوي فيها المذكر والمؤنث. عرفتوا الأربع صفات؟ فإن سألت فأين أجد ما تنصه في الألفية، فهم يا عم أنها تكون هكذا وهكذا. قال جمع الشيخ كل ذلك في قوله عامر ومذنبي. عامر ومذنب دي اللي قد كده جابت كل القصة دي. فإن عامر اسم جامد علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث وكذلك من التركيب، ومذنب صفة لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث وليس من باب فعلان فعلى ولا أفعل فعلاء ولا يستوي فيه المذكر والمؤنث. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.